إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم 22 من شهر رجب لعام 39 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة: المصالح المبثوثة في هذه الدار ينظر فيها من جهتين، من جهة مواقع الوجود ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها. فأما النظر الأول فإن المصالح الدنيوية من حيث هي موجودة هنا لا يتخلص من كونها مصالح محضة، وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق حتى يكون منعما على الإطلاق، وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون، لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو كثرت تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها، كالأكل والشرب واللبس والسكنى والركوب والنكاح وغير ذلك، فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب. كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود، إذ ما من مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير. ويدلك على ذلك ما هو الأصل، وذلك أن هذه الدار وضعت على الامتزاج بين الطرفين والاختلاط بين القبيلين، فمن رام استخلاص جهة فيها لم يقدر على ذلك، وبرهانه التجربة التامة من جميع الخلائق، وأصل ذلك الإخبار بوضعها على الابتلاء والاختبار والتمحيص. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما في هذا المعنى؟ وقد جاء في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فلهذا لم يخلص في الدنيا لأحد جهة خالية من شركة الجهة الأخرى. فإذا كان كذلك فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا، وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا. ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا على الجهة الراجحة، فإن رجحت جهة المصلحة فمطلوب ويقال فيه إنه مصلحة، وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه ويقال فيه إنه مفسدة، وإذا اجتمع فيه الأمران على تساو فلا يقال فيه إنه مصلحة أو مفسدة على ما جرت به العادات في مثله، فإن خرج عن مقتضى العادات فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه القسمة. وهذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية من حيث مواقع الوجود في الأعمال العادية. وأما النظر الثاني ففيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعا، فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا، فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه. وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجله وقع النهي ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها حسب ما يشهد له كل عقل سليم، فإن تبعتها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحل وما سوى ذلك ملغا في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر. فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعا أو المفاسد المعتبرة شرعا هي خالصة غير مشوبة بشيء من المفاسد، لا قليلا ولا كثيرا، وإن توهم أنها مشوبة فليست في الحقيقة الشرعية كذلك، لأن المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة إنما المراد بها ما يجري في الاعتياد الكسبي من غير خروج إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على الجملة، وهذا المقدار هو الذي قيل إنه غير مقصود للشارع في شرعية الأحكام. والدليل على ذلك أمران: أحدهما أن الجهة المغلوبة لو كانت مقصودة للشارع، أعني معتبرة عند الشارع، لم يكن الفعل مأمورا به بإطلاق ولا منهيا عنه بإطلاق، بل كأن يكون مأمورا به من حيث المصلحة ومنهيا عنه من حيث المفسدة، ومعلوم قطعا أن الأمر ليس كذلك. وهذا يتبين في أعلى المراتب في الأمر والنهي، كوجوب الإيمان وحرمة الكفر ووجوب إحياء النفوس ومنع إتلافها وما أشبه ذلك، فكأن يكون الإيمان الذي لا أعلى منه في مراتب التكليف منهيا عنه من جهة ما فيه من كسر النفس عن إطلاقها وقطعها عن نيل أغراضها وقهرها تحت سلطان التكليف الذي لا لذة فيه لها، وكأن الكفر الذي يقتضي إطلاق النفس من قيد التكليف وتمتعها بالشهوات من غير خوف مأمورا به أو ماذونا فيه، لأن المأمور الملذوذة لأن الأمور الملذوذة والمخرجة عن القيود القاهرة مصلحة على الجملة، وكل هذا باطل محض، بل الإيمان مطلوب بإطلاق والكفر منهي عنه بإطلاق، فدل على أن جهة المفسدة بالنسبة إلى طلب الإيمان وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي عن الكفران غير معتبرة شرعا وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعا. والثاني أن ذلك لو كان مقصود الاعتبار شرعا لكان تكليف العبد كله تكليفا بما لا يطاق وهو باطل شرعا، وأما كون تكليف ما لا يطاق باطلا شرعا فمعلوم في الأصول، وأما بيان الملازمة فلأن الجهة المرجوحة مثلا مضادة في الطلب للجهة الراجحة، وقد أمر مثلا بإيقاع المصلحة الراجحة لكن على وجه يكون فيه منهيا عن إيقاع المفسدة المرجوحة، فهو المطلوب بإيقاع الفعل ومنهي عن إيقاعه معه، والجهتان غير منفكتين لما تقدم من أن المصالح والمفاسد غير متمحضة، فلا بد في إيقاع الفعل أو عدم إيقاعه من توارد الأمر والنهي معا، فقد قيل له افعل ولا تفعل لفعل واحد من وجه واحد في الوقوع وهو عين تكليف ما لا يطاق. لا يقال إن المصلحة قد تكون غير مأمور بها ولكن مأذونا فيها، فلا يجتمع الأمر والنهي معا فلا يلزم المحظور، لأننا نقول إن هذا لا يطرد في جميع المصالح، فإن المصلحة كما يصح أن تكون مأذونا فيها يصح أن تكون مأمورا بها، وإن سلم ذلك فالإذن مضاد للأمر والنهي معا، فإن التخير مناف لعدم التخير وهما واردان على الفعل الواحد، فورود الخطاب بهما معا خطاب بما لا يستطاع إيقاعه على الوجه المخاطب به وهما أردنا بيانه، وليس هذا كالصلاة بالدار المغصوبة لإمكان الانفكاك بأن يصلي في غير الدار، وهذا ليس كذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بين العلامة الشاطبي رحمه الله في هذه المسألة المصالح والمفاسد، وذكر أن المصالح باعتبار السبب العادي لها مقام، وباعتبار السبب الشرعي لها مقام، فإذا قصدت المصالح من حيث هي عادية مجردة عن خطاب الشارع فالمصنف يقرر أنه لا توجد مصلحة في المصالح العادية المجردة عن التشريع من كل وجه لا توجد مصلحة متمحضة ولا توجد مفسدة متمحضة، وإنما مصلحة غالبة أو مفسدة غالبة. هذا في وصف الشاطبي رحمه الله للمصلحة العادية المجردة، أي المجردة عن الجهة جهة التشريع. وأما إذا كان هذا في تعلق خطاب الشارع بالمصالح والمفاسد فإن المصلحة هنا تكون مصلحة راجحة باعتبار ما قارنها من الوجه العادي، راجحة باعتبار ما قارنها من الوجه العادي المفضي إلى عروض المفسدة، فيكون العروض ليس مضمنا لخطاب التشريع وإسقاط الشريعة لما تستصحبه من المفسدة، فإنها ساقطة من أصلها وليس من جهة حكمها. وبنى على ذلك نتيجة أنه من جهة تعلق خطاب الشارع بها تكون المصالح متمحضة ليست راجحة، وكذلك المفاسد التي نهي عنها تكون متمحضة وليست راجحة. وأشار رحمه الله إلى أن شوب المصلحة شوب المفسدة للمصلحة هو توهم بسبب عروض السبب العادي عليها، وأن ذلك ليس مرادا في خطاب الشارع. ولذلك انتهى إلى النتيجة التي قال فيها رحمه الله، قال: فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعا أو المفاسد المعتبرة شرعا هي خالصة غير مشوبة بشيء، غير مشوبة بشيء، لا قليلا ولا كثيرا، يعني سواء كان هذا الشيء قليلا أو كان هذا الشيء كثيرا. هذه طريقة لبعض علماء القواعد، وبعضهم يقرر أن المصالح المحضة تقع ويقع المصالح الراجحة، أو تقع المصالح الراجحة، والمقصود من جهة الحكم على الطريقتين هي نتيجة واحدة، هي نتيجة واحدة، سواء قدرت بهذه الطريقة التي ذكرها الشاطبي أو قدرت بالطريقة الأخرى التي ذكرها غيره. ويشبه أن يكون الخلاف قريبا من الخلاف اللفظي على هذا التقدير، يشبه أن يكون الخلاف قريبا من الخلاف اللفظي على هذا التقدير. هذا خلاصة المسألة التي بين يدينا. ختمها الشاطبي بكلام عن رأي المعتزلة والفلاسفة، وأشار إلى أجوبة عنه، وإن كانت هذه الأجوبة ليست تلك المحكمة لأنه بناها على طريقة متكلمة الصفاتية، ولذلك صرح بذكر الإرادة القديمة والقدرة القديمة، وهذه من طرق متكلمة أهل الإثبات وليست هي من الطرق المحققة أو هي طريقة السلف، فإن طريقة السلف في الصفات أو في القدر ليست على هذه الطريقة التي ذكرها أبو الحسن وأصحابه. نعم.
أحسن الله إليك. قال: فصل. وأما إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة عن حكم الاعتياد، بحيث لو انفردت لكانت مقصودة الاعتبار للشارع، ففي ذلك نظر، ولا بد من تمثيل ذلك ثم تخليص الحكم فيه بحول الله. مثاله أكل الميتة للمضطر، وأكل النجاسات والخبائث اضطرارا، وقتل القاتل وقطع القاطع، وبالجملة العقوبات والحدود للزجر، وقطع اليد المتأكلة، وقلع الضرس الوجعة، والإيلام بقطع العروق والفصل وغير ذلك للتداوي، وما أشبه ذلك من الأمور التي لو انفردت عما غلب عليها لكان النهي متوجها. وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة فلا يخلو أن تتساوى الجهتان أو تترجح إحداهما على الأخرى، فإن تساوتا فلا حكم من جهة المكلف بأحد الطرفين دون الآخر إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلة، ولعل هذا غير واقع في الشريعة، وإن فرض وقوعه فلا ترجيح إلا بالتشهي من غير دليل، وذلك في الشرعيات باطل باتفاق. وأما إن قصد الشارع وأما أن قصد الشارع متعلق بطرفين معا، طرف الإقدام وطرف الإحجام، فغير صحيح، لأنه تكليف ما لا يطاق. إذا قد فرضنا تساوي الجهتين على الفعل الواحد فلا يمكن أن يؤمر وينهى عنه معا، ولا يكون أيضا القصد غير متعلق بواحدة منهما، إذ قد فرضنا أن توارد الأمر والنهي وهما معا علمان على القصد على الجملة حسب ما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، إذ لا أمر ولا نهي من غير اقتضاء، فلم يبق إلا أن يتعلق بإحدى الجهتين دون الأخرى، ولم يتعين ذلك للمكلف فلا بد من التوقف. وإما أن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال إن قصد الشارع متعلق بالجهة الراجعة، أعني في نظر المجتهد، وغير متعلق بالجهة الأخرى، إذ لو كان متعلقا بالجهة الأخرى لما صح الترجيح، ولكان الحكم كما إذا تساوت الجهتان فيجب التوقف، وذلك غير صحيح مع وجود الترجيح. ويمكن أن يقال إن الجهتين معا عند المجتهد معتبرتان، إذ كل واحد منهما يحتمل أن تكون هي المقصودة، أن تكون المقصودة للشارع، ونحن إنما كلفنا بما ينقدح عندنا أنه مقصود للشارع لا بما هو مقصوده في نفس الأمر. فالراجحة وإن ترجحت لا تقطع إمكان كون الجهة الأخرى هي المقصودة للشارع، إلا أن هذا الإمكان مطرح في التكليف لا إلا عند تساوي الجهتين، وغير مطرح في النظر. ومن هنا نشأت قاعدة مراعاة الخلاف عند طائفة من الشيوخ، والإمكان الأول جار على طريقة المصوبين، والثاني جار على طريقة المخطئين. وعلى كل تقدير، فالذي تلخص من ذلك أن الجهة المرجوحة غير مقصودة الاعتبار شرعا عند اجتماعهما مع الجهة الراجحة، إذ لو كانت مقصودة للشارع لاجتمع الأمر والنهي معا على الفعل الواحد فكان تكليفا بما لا يطاق، وكذلك يكون الحكم في المسائل الاجتهادية كلها سواء علينا أقلنا إن كل مجتهد مصيب أم لا، فلا فرق إذن بين ما كان من الجهات المرجوحة جاريا على الاعتياد أو خارجا عنه، فالقياس مستمر والبرهان مطلق في القسمين، وذلك ما أردنا بيانه. فإن قيل أفلا تكون الجهة المغلوبة مقصودة للشارع بالقصد الثاني، فإن مقاصد الشارع تنقسم إلى ذينك الضربين، فالجواب إن القصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول، فإذا ناقضه لم يكن مقصودا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني، وهذا مذكور في موضعه من هذا الكتاب وبالله التوفيق.
هذه مسألة في تعدد جهة المسألة من جهة المصالح والمفاسد، وهي أن يكون هنالك مصلحة تضمنها الفعل، ومفسدة تضمنها عين الفعل، فالعبرة بالراجح منهما، وإذا تساوتا فهنا ذكر المصنف أن هذا لعله غير واقع في الشريعة، وإنما هو واقع في الاجتهاد، وهذا ليس من باب لعل، وإنما هو من المقطوع به، فإنه يقطع بأن هذا لا يقع في الشريعة، يقطع بأن هذا ليس واقعا في الشريعة، فلو أن المصنف رحمه الله جزم به لكان أولى، فإنه قال ولعل هذا غير واقع في الشريعة وإن فرض وقوعه، والصواب القطع بعدم وقوعه في الشريعة، وليس القول بوجه من الاحتمال، القطع بذلك، وأن هذا لا يقع في الشريعة، أن الشريعة تأمر وتنهى بما تتساوى فيه المصلحة والمفسدة، هذا لا وجود له في الشريعة، وإنما هذا يعرض للمجتهدين. وبالجملة في المسألة الأخرى التي ذكرها المصنف أخيرا هي في ترتيب الاجتهاد، ويتختلف عن المسألة الأولى التي هي ترتيب للشريعة، ولو أن المصنف ميز هذه عن هذه بوجه منفك كمسألة مختصة لكان أولى، فإن ترتيب الشريعة يختلف عن ترتيب الاجتهاد، ابتداء المسألة كان في ترتيب الشريعة وتمامها اللي قرأناه أخيرا هو في ترتيب الاجتهاد، وفرق بين المقامين. فالقول الأخير هذا كله في ترتيب الاجتهاد وليس هو في ترتيب الشريعة، وإن كان ترتيب الاجتهاد هو بحكم الشريعة لكن ليس هو وصف الشريعة، وفرق بين كونه حكم الشريعة وبين كونه وصف الشريعة. الوجه الأول ابتداء المسألة الخامسة هو وصف الشريعة، والثاني هو حكم الشريعة، وفرق بين وصف الشريعة وبين حكم الشريعة. نعم.
حسن الله عليك. المسألة السادسة: لما كانت المصالح والمفاسد على ضربين، دنيوية وأخروية، وتقدم الكلام في الدنيوية، اقتضى الحال الكلام في المصالح والمفاسد الأخروية، فنقول إنها على ضربين: أن تكون أحدهما أن تكون خالصة لا امتزاج لأحد القبيلين بالآخر، كنعيم أهل الجنان وعذاب أهل الخلود في النيران أعاذنا الله من النار وأدخلنا الجنة برحمته، والثاني أن تكون ممتزجة وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار من الموحدين في حال كونه في النار خاصة، فإذا أدخل الجنة برحمة الله رجع إلى القسم الأول، وهذا كله حسب ما جاء في الشريعة، إذ ليس للعقل في الأمور الأخروية مجال، وإنما تتلقى أحكامها من السمع. أما كون هذا القسم الثاني ممتزجا فظاهر، لأن النار لا تنال منهم مواضع السجود ولا محل الإيمان، وتلك مصلحة ظاهرة. وأيضا فإنما تأخذهم على قدر أعمالهم، وأعمالهم لم تتمحض للشر خاصة، فلا تأخذهم النار أخذ من لا خير في عمله على حال، وهذا كاف في حصول المصلحة الناشئة عن الإيمان والأعمال الصالحة. ثم الرجاء المعلق بقلب المؤمن راحة ما حاصلة له مع التعذيب، فهي تنفس عنه من كرب النار إلى غير ذلك من الأمور الجزئية الآتية في الشريعة من استقرأها ألفاها. وأما كون الأول محضا فيدل عليه من الشريعة أدلة كثيرة، كقوله تعالى: لا يفتر عنهم العذاب ولا هم فيه وهم فيه مبلسون، وقوله: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وقوله: لا يموت فيها ولا يحيا، وهو أشد ما هنالك إلى مسائر ما يدل على الإبعاد من الرحمة. وفي الجنة آيات أخر وأحاديث تدل على ألا عذاب ولا مشقة ولا مفسدة، كقوله: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، إلى قوله: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وقوله: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، إلى غير ذلك مما هو معلوم. وقد بين ذلك ربنا بقوله: في الجنة أنت رحمتي، وفي النار أنت عذابي، فسمى هذه.
نعم. على كل حال هذه المسألة هي وصف لحال الآخرة، وليس فيها مما يتعلق بالتشريع، ليس فيها ترتيب أحكام من جهة التكليف، لأن هذا بعد انتهاء التكليف، لكنه وصف لحال الآخرة، فإنك تعلم أن التكليف ينتهي بالموت. نعم. المسألة السابعة.
المسألة السابعة: إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، فذلك على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تنحل أحكامها لم يكن التشريع موضوعا لها، إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد، لكن الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق، فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع الأحوال، وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد لله. وأيضا فسيأتي بيان أن الأمور الثلاثة كلية في الشريعة لا تختص على الجملة، وإن تنزلت إلى الجزئيات فعلى وجه كلي، وإن خصت بعضا فعلى نظر الكلي، كما أنها إن كانت كلية فيدخل تحتها الجزئيات، فالنظر الكلي فيها منزل للجزئيات، وتنزله للجزئيات لا يخرم كونه كليا. وهذا المعنى إذا ثبت دل على كمال النظام في التشريع، وكمال النظام فيه يأبى أن ينخرم ما وضع له وهو المصالح.
نعم، المسألة هذه لما قال فيها إذا ثبت أو إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، هذا التعبير ليس هو التعبير الأتم، لأنه أدار مقصود التشريع على المصلحة الأخروية وعلى المصلحة الدنيوية، والمصالح الأخروية والمصالح الدنيوية هي نتيجة، وإنما المقصود الأول بالتشريع هو العبادة، وهو حق الله قبل حق العباد، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما ما يقع لهم من المصلحة والثواب في الآخرة، مصلحة النعيم والبراءة من العذاب أو السلامة من العذاب، أو المصالح الدنيوية بما يحصل لهم من السعادة في الدنيا، فهذه مصلحة مقصودة في الشريعة، لكنها ليست ابتداء الترتيب. ابتداء الترتيب أن المقصود من التشريع هو العبودية لله، ثم هذه المصالح التي ذكرها المصنف، المصالح الدنيوية والأخروية، هي نتائج، وهذه النتائج ليست هي القدر الكلي، وإنما هي تابعة للحكمة البالغة من الخلق والتشريع. الحكمة البالغة من الخلق والتشريع هو التوحيد والإيمان ومعرفة الله، ولذلك حتى هذه المصالح ليست مكتسبة بالعمل اكتسابا مطلقا، ليست ملازمة للعمل، وإنما علقت بالشريعة على رحمة الله جل وعلا. وعليه فالعبارة التي ذكرها الشاطبي، وإن كان لا يقصد إسقاط المعنى الذي أشير إليه في قدر التوحيد، ولا يقصد ذلك، لأن هذا لا يقع قصده من عوام المسلمين فضلا عن أولي العلم، فليس الكلام في إبطال قصده، وإنما الكلام في نقص حروفه عن التعبير، وإلا فإن مقام التوحيد كما يعرفه عوام المسلمين من باب أولى أن العلماء يعرفونه، ولكن هو لما أراد ترتيب الكلمات في الإفصاح عن مقاصد الشريعة كان الأولى أن يجعل في أصل المقاصد أو أن يجعل أصل المقاصد هذا المعنى. وأما المصالح الأخروية التي أشار إليها بالنعيم ونحوه أو المصالح الدنيوية، فإن هذه المصالح هي نتيجة تابعة لتحقيق العبودية لله جل وعلا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.